بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الركن الثالث من أركان منجزية قاعدة منجزية العلم الإجمالي. حاصل هذا الركن أن العلم الإجمالي إنما يؤدي إلى تنجز جميع الأطراف فيما إذا كان كل طرف من هذه الأطراف مشمولا في حد ذاته، في حد نفسه مشمولا لأدلة الأصول المؤمنة. يعني لولا التعارض لكان كل طرف يجري فيه الأصل المؤمن. وإنما وضع هذا الركن الثالث لكي يؤدي إلى تساقط الأصول في الأطراف وتتنجز الأطراف، وإلا لو أن بعض الأطراف لم يكن مجرى للأصل المؤمن لجرى الأصل المؤمن في الطرف الآخر بدون معارض، وبالتالي لا يثبت التنجيز في جميع الأطراف. مثلا إذا افترضنا أن العلم الإجمالي قام بنجاسة أحد الإناءين، فإنما يحرم يتنجز علينا حرمة الشرب من كلا الإناءين فيما إذا جرت البراءة في هذا الطرف وحده وجرت البراءة في ذاك الطرف وحده، فوقع التعارض بينهما فتساقطت البراءتان، وعندئذ تتنجز علينا الحرمة بعد تساقط البراءات، تتنجز علينا الحرمة في كلا الطرفين. وأما إذا كان أحد الطرفين لا تجري فيه البراءة ولو بسبب وجود أمارة دالة على التكليف، إذا قامت بين مثلا خبر ثقة أو بين دلت على نجاسة أحد الإناءين بالتعيين، فهنا هذا الطرف الذي قامت فيه الأمارة تحرم عن الأصل المؤمن. إذا حرم هذا الطرف يحرم عن الأصل المؤمن، فإذا حرم هذا الطرف من الأصل المؤمن أمكن إجراء الأصل المؤمن في الطرف الآخر بلا معارض، وبالتالي تجري إصالة البراءة في الطرف الآخر. وهذا يعني أن العلم الإجمالي لا يؤدي حينئذ إلى وجوب الاحتياط في جميع الأطراف، لأن البراءة تجري في الطرف الثاني. إذن فإنما يؤدي العلم الإجمالي إلى وجوب الاحتياط في جميع الأطراف فيما إذا كان كل طرف بحد ذاته صالحا لإجراء الأصل المؤمن، حتى تتساقط الأصول المؤمنة فيما بينها ويتنجز علينا الاحتياط في جميع الأطراف. وهذا الكلام هنا إنما هو من زاوية التوصل إلى المنجزية أو عدم التوصل إلى المنجزية بقطع النظر عن انحلال أصل العلم الإجمالي. هنا لا نريد أن نثبت بانحلال أصل العلم الإجمالي كما كان هو البحث في الركن السابق. في الركن السابق أيضا أثرنا نفس هذا المثال، أثرنا مثال العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين ثم قيام أمارة على نجاسة واحد منهما بالتعيين. نفس هذا المثال أثرناه أيضا في الركن السابق، لكن إنما أثرنا هذا المثال في الركن السابق من زاوية البحث عن أن هذا هل يؤدي إلى الانحلال الحقيقي أو لا يؤدي. يعني هل يؤدي إلى أن العلم الإجمالي ينحل انحلالا حقيقيا لكن بالتعبد؟ لا لا حقيقة بل بالتعبد، الانحلال الحقيقي التعبدي. بينما هنا نريد أن نقول بأنه بالرغم من أن العلم الإجمالي في الركن الثالث، نريد أن نقول بأنه بالرغم من أن العلم الإجمالي لم ينحل حتى تعبدا، لم ينحل، لم لا يعني لا نبني على أن دليل حجية هذه الأمارة يعبدنا بانحلال العلم الإجمالي كما ادعاه صاحب تلك الشبهة في الركن السابق. فلا نقول لا بالانحلال الوجداني ولا بالانحلال التعبدي للعلم الإجمالي، ولكن رغم ذلك نقول بأن هذا العلم الإجمالي بحكم كونه منحلا، ليس منحلا لكنه من حيث الحكم المترتب عليه كأنه منحل. لماذا؟ لأن البراءة ستجري في الطرف الآخر بدون معارض، البراءة ستجري، يعني أن وجوب الموافقة القطعية لم يترتب على هذا العلم الإجمالي. هذا العلم الإجمالي بالرغم من أنه لم ينحل لا وجدانا ولا تعبدا، فالعلم الإجمالي موجود لكن بالرغم من ذلك لا يترتب عليه وجوب الموافقة القطعية، لا ينجز علينا وجوب الموافقة القطعية. لماذا؟ لأن أحد الطرفين جاءت فيه أمارة فأحرمته عن الأصل المؤمن وأدى ذلك إلى جريان الأصل المؤمن في الطرف الآخر بدون معارض، وبالتالي لا ننتهي إلى وجوب الموافقة القطعية لأن البراءة جرت في الطرف الثاني، فلا ننتهي إلى وجوب الموافقة القطعية، وهذا يسمى بالانحلال الحكمي. مثل هذا يسمى بالانحلال الحكمي، يعني بالرغم من أن العلم الإجمالي موجود لكن لا يترتب عليه وجوب الموافقة القطعية لأن أحد الطرفين محروم عن الأصل المؤمن بأي سبب من الأسباب، ومن جملة الأسباب جريان أمارة فيه. هذا كمثال نطرح ولا ينحصر البحث بذلك، وقد ذكرنا سابقا عدة حالات لا يجري الأصل المؤمن في أحد الطرفين، بل مضى بعض مصاديق هذا البحث مضى سابقا، ومن جملة مصاديق ذلك الآن نقول بأنه ما إذا جاءت أمارة دلت على ثبوت التكليف في واحد معين من الطرفين، فهذا الطرف يحرم من الأصل المؤمن. إذا حرم هذا الطرف من الأصل المؤمن جرى الأصل المؤمن في الطرف الآخر بدون معارض. إذن فهذا إنما نثيره في هذا الركن الثالث من زاوية أخرى، لا من زاوية ما أثرناه في الركن السابق. في الركن السابق أثرنا نفس هذا المثال لكي نعرف بأنه هل يؤدي إلى الانحلال العلمي الإجمالي ولو تعبدا، يعني أن الشارع عبدنا بأنه قد انحل علمك الإجمالي، هل يؤدي إلى ذلك أو لا؟ هذا من هذه الزاوية بحثنا في الركن السابق. وهنا في الركن الثالث نبحث هذا المثال من زاوية أننا لو اعترفنا بوجود العلم الإجمالي وعدم انحلاله لا وجدانا ولا تعبدا، لكن بالرغم من أن العلم الإجمالي موجود ولم ينحل لا وجدانا ولا تعبدا، بالرغم من ذلك لا يترتب عليه وجوب الموافقة القطعية لأن البراءة تجري في أحد الطرفين بلا معارض، وهذا يسمى بالانحلال الحكمي، لا التعبدي، هنا يسمى حكمي، انحلال الحكمي، يعني أنه هذا العلم الإجمالي موجود لكن لا يتمتع بحكم العلم الإجمالي، يعني لا يتمتع بوجوب الموافقة القطعية، لا يترتب عليه وجوب الموافقة القطعية، فهذا يسمى بالانحلال الحكمي. وهذه الصياغة التي ذكرناها الآن لهذا الركن لو بنينا على هذه الصياغة لما أمكن الالتزام بهذا الركن بناء على القول بالعلية. هذه الصياغة إنما تناسب القول بالاقتضاء بأن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية ولا وليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، وإلا بناء على القول بوجوب بأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، فهذا الركن، هذا الركن الثالث بهذه الصياغة التي الآن طرحناها لا تؤدي إلى الانحلال الحكمي، لا تؤدي إلى جريان البراءة في الطرف الآخر بدون معارض، لأنه بناء على نظرية العلية ليس المانع عن جريان البراءات هو التعارض والتساقط، بل نفس العلم الإجمالي يمنع عن جريان البراءة في كل طرف من الأطراف. بناء على العلية ليست البراءات تتساقط بسبب التعارض، وإنما نفس العلم الإجمالي يمنع عن جريان البراءة في كل طرف من الأطراف، يعني حتى المخالفة الاحتمالية العلم الإجمالي علة تامة لحرمة حتى المخالفة الاحتمالية لكل طرف وحده، بقطع النظر عن أنه لو اجتمع مع الطرف الآخر لأدى إلى المخالفة القطعية. بناء على العلية العلم الإجمالي هو يؤدي إلى حرمة كل طرف فيمنع عن جريان البراءة في كل طرف، بقطع النظر عن أنه إذا اجتمع مع الطرف الآخر لأدى إلى المخالفة القطعية، بقطع النظر عن ذلك كما شرحنا ذلك سابقا. وعليه فبناء على نظرية العلية لو جرت براءة في أحد الطرفين المفروض أن يقال بأن الطرف الآخر يبقى ممنوعا عن جريان البراءة بنفس العلم الإجمالي، وإن كان لا يجري التساقط، لأنه هذه البراءة ليس لها معارض حتى تتساقط مع معارضها، لكن هذه البراءة وإن كانت وحدها في الطرف الثاني لا يمكن أن تجري، لأن العلم الإجمالي علة تامة للمنع عن البراءة في كل من الطرفين، فنفس العلم الإجمالي يمنع عن جريان البراءة في الطرف الثاني. فبناء على نظرية العلية لو بنينا على هذه الصياغة من الركن الثالث لما كان يؤدي ذلك إلى جريان البراءة في الطرف الآخر عند اختلال هذا الركن الثالث، يعني هذا الركن الثالث ما راح يفيدنا شيء، هذا الركن الثالث بهذه الصياغة ما راح يفيدنا شيء بناء على نظرية العلية، لا فرق بين تواجد هذا الركن وبين اختلال هذا الركن بناء على نظرية العلية. بناء على نظرية العلية لا فائدة في هذا الركن الثالث، لأنه حتى إذا اختل هذا الركن الثالث، يعني حتى إذا قامت أمارة على ثبوت التكليف في أحد الطرفين، رغم ذلك نلتزم بوجوب الموافقة القطعية، نلتزم بأن الطرف الآخر أيضا لا يمكن أن تجري فيه البراءة فيتنجز بنفس العلم يتنجز. إذن فلا فائدة في هذا الركن الثالث إذا جرينا على هذه الصياغة التي ذكرناها للركن الثالث بناء على نظرية العلية، لا ما راح يكون فائدة لهذا الركن الثالث. ولهذا نقول بأن هذه الصياغة للركن الثالث إنما تناسب القول بالاقتضاء، يعني القول الذي يقول بأن العلم الإجمالي في حد ذاته لا ينجز إلا الجامع وأما كل طرف فتنجزه يكون بسبب تساقط الأصول العملية، فإذا هذا العلم الإجمالي لا يؤدي وحده لوجوب الموافقة القطعية إلا إذا تساقطت الأصول، فهنا عندئذ نقول في بناء على هذه النظرية نقول بأنه إذا جرت الأمارة في أحد الطرفين لثبوت التكليف فهذه الأمارة تحرم هذا الطرف عن جريان البراءة، وإذا أحرمته عن جريان البراءة أمكن جريان البراءة في الطرف الآخر بدون معارض، فباختلال هذا الركن نحصل على جريان البراءة في أحد الطرفين، يعني أنه إذا اختل هذا الركن العلم الإجمالي لا يؤدي إلى وجوب الموافقة القطعية. فبناء على هذه النظرية، نظرية الاقتضاء، نستطيع أن نقول بأن العلم الإجمالي إنما يؤدي إلى وجوب الموافقة القطعية لكلا الطرفين فيما إذا كان كل طرف متمتعا بالبراءة، صالحا لجريان البراءة في حد ذاته، حتى يتم التساقط بين الأصول العملية المؤمنة. هذه الصياغة للركن الثالث مناسبة للقول بالاقتضاء. ولهذا المحقق العراقي رضوان الله عليه الذي يقول بالعلية، يقول بعلية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، بدل صياغة هذا الركن لكي ينتهي إلى نفس النتيجة التي انتهينا إليها بناء على القول بالاقتضاء، يعني لكي ينتهي في إلى القول بأنه متى ما جاءت براءة، متى ما جاءت أمارة دالة على ثبوت التكليف في أحد الطرفين، ففي الطرف الآخر تجري البراءة رغم وجود العلم الإجمالي، تجري البراءة في الطرف الآخر، لكي ينتهي إلى نفس هذه النتيجة بدل صياغة الركن الثالث بصياغة أخرى. الصياغة الأخرى التي آمن بها المحقق العراقي في الركن الثالث هي أن العلم الإجمالي صحيح أنه علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، لكنه إنما هو علة لوجوب الموافقة القطعية فيما إذا كان كان صالحا لتنجيز معلومه على جميع التقادير. إذا كان هذا العلم الإجمالي صالحا لتنجيز معلومه، سواء كان هذا المعلوم في هذا الطرف أو كان في ذاك الطرف، وهذا في ضوء نظريته هو من أن العلم الإجمالي ينجز الفرد المعلوم عند الله. سبق وأن قلنا شرحنا نظرية المحقق العراقي. المحقق العراقي كان يرى أن العلم الإجمالي لا ينجز الجامع فحسب، بل ينجز الجامع، وبالإضافة إلى الجامع ينجز الفرد المعلوم عند الله، ذاك الفرد الواقعي المعلوم عند الله ينجزه، وإن كنا نحن لا نشخص ذلك، لكن ذاك الفرد المعين يتنجز علينا. وبما أننا لا نشخص ذلك فلا بد لنا من الاحتياط، لأنه نحتمل أن هذا الطرف منجز علينا، فلكي لا نخالف تنجيزه على تقدير كونه منجزا لا بد وأن نمتثله، والطرف الآخر أيضا لاحتمال كونه منجزا علينا لا بد وأن نمتثله، حتى نحصل المنجز، حتى نحصل المنجز الواقعي. لكي نحصل المنجز الواقعي نضطر على أن نعمل بكلا الطرفين، على أن نمتثل كلا الطرفين. هذه نظرية المحقق العراقي. في ضوء هذه النظرية الآن يقول بأنه إن كان هذا العلم الإجمالي صالحا لتنجيز معلومه على كلا التقديرين، إن كان صالحا لتنجيز معلومه سواء كان هذا المعلوم في هذا الطرف أو كان في ذاك الطرف، إن كان صالحا لتنجيز معلومه على كلا التقديرين، عندئذ يصبح علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. وأما إذا كان هذا العلم الإجمالي على تقدير كون معلومه في هذا الطرف هو صالح لتنجيزه، وعلى تقدير كونه في ذاك الطرف غير صالح لتنجيزه. مثل هذا العلم الإجمالي ليس منجزا، ليس منجزا لكلا الطرفين، ليس منجزا لوجوب الموافقة القطعية. قبل تطبيق ذلك على محل بحثنا، يعني على ما إذا كان أحد الطرفين يتمتع بأمارة دالة على ثبوت التكليف، خلنا نمثل بمثال واضح جدا لتطبيق هذه الفكرة التي يريدها المحقق العراقي. أقول لو افترضنا أن أحد الطرفين كان خارجا عن قدرة المكلف والطرف الآخر مقدور عليه، لو كان أحد الطرفين غير مقدور عليه والطرف الآخر مقدور عليه، أو كان أحد الطرفين مضطرا إليه والطرف الآخر غير مضطرا إليه. لو افترضنا أن أحد طرفي العلم الإجمالي مضطر، علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، لكن أحد الإناءين بالذات مضطر إلى شربه، هو مضطر إلى شربه لكونه دواء له، وهو مضطر إلى شرب هذا الدواء. مثلا هو السيد الشيخ رضوان الله عليه في الحلقة الماضية بالحليب البارد والحليب الحار إذا تذكرون، وهو مضطر إلى شرب الحليب البارد لأن مرضه يستدعي أن يشرب هذا الحليب البارد. فإذا علم إجمالا بنجاسته إما الحليب الحار أو الحليب البارد وهو مضطر إلى شرب الحليب البارد، فهذا يعني أن إذا كان المعلوم بالإجمال ذاك الفرد الواقعي إذا كان هو عبارة عن الحليب البارد فالعلم لا ينجزه لأنه مضطر إليه، والإضطرار يمنع عن التنجيز، فالعلم الإجمالي لا ينجزه. بينما إذا كان الفرد المعلوم عند الله هو الحليب الحار فالعلم يستطيع أن ينجزه. وهذا يعني أن هذا العلم الإجمالي على أحد التقديرين غير صالح للتنجيز، وعلى أحد التقديرين صالح للتنجيز. فهذا العلم الإجمالي ليس صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير. مثل هذا العلم الإجمالي يقول بأنه ليس منجزا، فيمكن إجراء البراءة عن الحليب الحار. الحليب البارد جائز بالاضطرار والحليب الحار سيجوز بالبراءة. هذا مثال واضح لتطبيق هذه الصياغة، صياغة المحقق العراقي للركن الثالث، حيث صاغ الركن الثالث ببيان أن العلم الإجمالي لكي يكون علة لوجوب الموافقة القطعية لا بد وأن يكون صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير. هذا هو الركن الثالث عند المحقق العراقي، أنه الركن الثالث لتنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية هو أن يكون العلم الإجمالي صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير. فإذا كان على أحد التقديرين غير صالح للتنجيز فسوف يمكن جريان البراءة في الطرف الآخر، هذه هي الصياغة التي اختارها المحقق العراقي رضوان الله عليه للركن الثالث. وحينئذ طبق صياغته هذه للركن الثالث على المثال الذي طرحناه، وهو مثال ما إذا كان أحد الطرفين متمتعا بأمارة دالة على ثبوت التكليف، لو جاءت أمارة خبر ثقة أو بينة دلت على نجاسة هذا الطرف بالذات، وهو يعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين وقامت أمارة دالة على نجاسة واحد معين منهما، حينئذ يقول المحقق العراقي رضوان الله عليه أنه إن كان المعلوم بالإجمال الفرد المعلوم بالإجمال عند الله هو هذا الطرف الذي قامت عليه الأمارة فهو منجز بطبعه بالأمارة، والعلم الإجمالي لا يستطيع أن ينجزه مرة ثانية لأنه يؤدي إلى تحصيل حاصل، تحصيل حاصل مستحيل. هذا الشيء بطبعه منجز، لا يمكن اجتماع علتين على معلول واحد. هذا الطرف قد تنجز بالأمارة فلا يتنجز مرة أخرى بالعلم الإجمالي. إذن العلم الإجمالي لا ينجز هذا الطرف، غير صالح لتنجيز هذا الطرف إن كان النجس الواقعي هو هذا الطرف. إن كان الفرد المعلوم عند الله هو هذا الطرف فالعلم الإجمالي لا غير صالح لتنجيزه، لأنه هو متنجز بطبعه بسبب الأمارة. وإذا كان المعلوم عند الله هو الطرف الآخر فهو صالح لتنجيزه. إذن العلم الإجمالي غير صالح لتنجيز معلومه على كل تقدير، يعني يصبح حاله حال ما إذا كان أحد الطرفين مضطرا إليه. فقال بأنه متى ما قامت أمارة مثبتة للتكليف في أحد طرفي العلم الإجمالي سقط العلم الإجمالي عن تنجيز وجوب الموافقة القطعية وجرت البراءة عن الطرف الآخر، يعني توصل إلى نفس النتيجة التي توصلنا إليها بناء على نظرية الاقتضاء، حيث كنا نقول بأن الطرف الثاني تجري فيها البراءة بدون معارض. نحن القائلون بالاقتضاء يتمسكون بزوال المعارضة، يتمسكون بزوال المعارضة، يقولون بأنه بما أن الطرف الأول غير صالح للبراءة فالطرف الثاني تجري فيه البراءة بدون معارض. أما المحقق العراقي فلا يقول بأنه بما أن الطرف الأول لا تصلح للبراءة إذن الطرف الثاني تصلح للبراءة بدون معارض، وإنما يقول بأنه بما أن العلم الإجمالي غير صالح لتنجيز معلومه إن كان معلومه هو في الطرف الأول، إذن هذا العلم الإجمالي ليس صالحا لتنجيز معلومه على جميع التقادير، إذن تجري البراءة في الطرف الثاني. لاحظوا الصياغة اختلفت، النتيجة واحدة. فبناء على نظرية الاقتضاء نقول بأن الركن الثالث هو أن يكون كل طرف من أطراف العلم الإجمالي صالحا للبراءة حتى يتم التساقط، حتى يؤدي إلى وجوب الموافقة القطعية. هذه هي الصياغة الأولى التي تناسب نظرية الاقتضاء. والصياغة الثانية التي تبناها المحقق العراقي متناسبا للنظرية العلية هي أن يقال بأن الركن الثالث لمنجزية العلم الإجمالي هو أن يكون العلم الإجمالي صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير، وعلى فيقول بأنه سواء بنينا على الصيغة الأولى أو بنينا على الصيغة الثانية ننتهي في هذا المثال إلى جريان البراءة في الطرف الثاني. غاية الأمر أن المحقق العراقي اضطر على أن يبدل الصياغة، وإلا الصياغة الأولى لا تكفي بناء على نظرية العلية، الصياغة الأولى لا تكفي للوصول إلى هذه النتيجة. ولهذا المحقق العراقي بدل صيغة الركن الثالث إلى هذه الصيغة الجديدة فانتهى إلى نفس هذه النتيجة. لكن من الغريب أن المحقق العراقي رضوان الله عليه يطبق هذه الصياغة لركنه الثالث، هذه الصياغة للركن الثالث على هذا المثال. تطبيق هذه الصياغة التي تبناها المحقق العراقي على مثال الاضطرار لأحد الطرفين واضح، لأنه بناء في مورد الاضطرار لا تنجيزه، لأن الاضطرار يرفع التنجيز، هذا واضح. لكنه في مورد ما إذا كان أحد الطرفين متمتعا بأمارة مثبتة للتكليف، فما المانع من اجتماع المنجزين والتنجيز يتأكد؟ ما المانع من اجتماع؟ أنا أستغرب أن المحقق العراقي رضوان الله عليه هنا يطبق فكرة اجتماع علتين على معلول واحد أو فكرة حس حالة تحصيل الحاصل وما شابه، في حين أنه لو أراد على فرض أنه لو أراد أن يطبق هذه الفكرة، فكرة أنه لا يمكن اجتماع تنجيز العلم مع تنجيز الأمارة في محل واحد، إذن فالعلم يبقى الأمارة لا تتنجز، لا أن الأمارة تنجز والعلم لا يكون منجزا. عادة لو اجتمع العلم مع الإمارة في موضع واحد ماذا يقال؟ يقال بأن هذا المورخ منجس بالعلم، لا داعي إلى الأمارة، الأمارة إذن لغو. عادة لو أردنا أن نقول، لو أراد أحد أن يقول بالاكتفاء بأحد المنجزين دون الآخر لاكتفى بمنجزية العلم وقال بلغوية الأمارة، لأنه اكتفى بمنجزية الأمارة وقال بلغوية العلم، هذا غريب من المحقق العراقي رضوان الله عليه. وإذا أراد أن يتمسك بالأسبقية الزمانية، إذا أراد أن يتمسك بالأسبقية الزمانية بما أن عند اجتماع العلتين على معلول واحد، المعلول ينسب إلى الأسبق زمانا، إلى العلة التي هي أسبق زمانا، فهنا ربما يكون العلم الإجمالي أسبق زمانا من قيام الأمارة، ربما يعلم إجمالا أولا بنجاسة أحد الإناءين، ثم تقوم أمارة بينة تدل على نجاسة هذا الواحد بالذات. ربما يتقدم زمان، ربما العلم الإجمالي العلم يتقدم زمانا على الأمارة. فلما يقول بأن هذا الموضع منجز بالأمارة، إذن يستحيل أن يتنجز بالعلم، هذا غريب من المحقق العراقي. وعلى كل حال هو لولا هذه الأمارة يقول بأن هذا العلم الإجمالي ينجز معلومه، سواء كان معلومه في هذا الطرف الواضح عند الله أو في ذاك الطرف، وبالتالي يضطر المكلف على أن يمتثل كليهما. هو هذه نظريته لولا قيام الأمارة. عندئذ يقول إذا قامت أمارة في هذا الطرف بالذات، فعلى تقدير أن يكون معلومه في هذا الطرف، العلم لا يستطيع أن ينجزه. لماذا؟ لأن هذا الطرف هو منجز بطبعه بالأمارة، فلا مجال لتنجيزه مرة أخرى بالعلم، هذا غريب. وعلى كل حال السيد الشيخ رضوان الله عليه يقول بأن الصحيح هي الصياغة الأولى، لأننا لم نقل بالعلية، لم نقل بالعلية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، فيكفينا الصياغة الأولى لهذا الركن الثالث. فنقول بأنه متى ما العلم الإجمالي أساسا بطبعه لا ينجز لا هذا الطرف ولا ذاك الطرف، فكل من الطرفين يكون صالحا للأصول المؤمنة. فإذا كان أحد الطرفين غير صالح للأصل المؤمن لوجود أمارة، فالطرف الآخر تجري فيه البراءة بدون معارض بسبب عدم التعارض. وأخيرا يشير السيد الشيخ رضوان الله عليه إلى أنه إذن هل توجد ثمرة عملية بين القول بالاقتضاء والبناء على الصيغة الأولى، والقول بالعلية والبناء على الصيغة الثانية، هل توجد ثمرة عملية بينهما؟ لو بنينا على القول بالاقتضاء وقلنا في هذا الركن بالصيغة الأولى، وانتهينا إلى ماذا؟ إلى أن الطرف الثاني تجري فيها البراءة بدون معارض. وإذا قلنا بالعلية وبنينا على الصيغة الثانية التي ذكرها المحقق العراقي، أيضا انتهى إلى من؟ إلى جريان البراءة في الطرف الآخر، غاية الأمر ببيان آخر، ببيان أنه بما أن العلم الإجمالي ليس منجزا لمعلومه على كل تقدير، إذن يمكن جريان البراءة في الطرف الآخر. إذن هل أنه انتفت الثمرة العملية للاختلاف بين هاتين الصيغتين على المبنيين؟ يقول نعم، تبقى ثمرة في حال نادرة. الثمرة العملية في الحالة النادرة هي ما إذا أمكن حرمان أحد طرفي العلم الإجمالي من الأصل المؤمن ومن الأصل المنجز، يعني مما يثبت التكليف ظاهرا أو يرخص في التكليف ظاهرا. لو حرم أحد طرفي العلم الإجمالي من كلا الأمرين بسبب من الأسباب، بسبب مثلا الخروج عن محل الابتداء، الخارج عن محل الابتداء لا معنى للأصل العملي فيه، لأن الأصل العملي الحفظ الظاهري إنما يجري لتعيين الوظيفة العملية، وإذا كان خارج عن محل الابتداء ما معنى تعيين الوظيفة العملية. فإذا حرم أحد طرفي العلم الإجمالي عن الحكم الظاهري المثبت والنافي معا. الحكم الظاهري المثبت للتكليف والحكم الظاهري النافي للتكليف معا. في هذه الحالة الطرف الآخر هل تجري فيه البراءة أو لا تجري فيه البراءة؟ بناء على الصيغة الأولى لهذا الركن نقول بأن البراءة تجري في الطرف الآخر. البراءة تجري في الطرف الآخر لأنه في الطرف الآخر لا معارضة له. البراءة تجري في الطرف الآخر بدون معارض. فبناء على الصيغة الأولى لهذا الركن الصيغة التي تقول بأنه لا بد من كون كل من الطرفين صالحا للأصل المؤمن، هنا الطرف الأول غير صالح للأصل المؤمن فتجري البراءة في الطرف الثاني بدون معارض. لكن بناء على الصيغة الثانية صيغة المحقق العراقي، بناء على صيغة المحقق العراقي نقول بأنه صحيح أن الطرف الأول محروم عن الحكم الظاهري، عن الحكم الظاهري ثبوتا ونفيا، لكن العلم الإجمالي صالح لتنجيزه إذا كان هو الفرد الواقعي. العلم الإجمالي هو ينجز التكليف الواقعي، العلم بعد ما يشكل حكم ظاهري يشكل حكم واقعي. فإذا العلم الإجمالي ينجز صالح لتنجيز معلومه سواء هذا في هذا الطرف أو في ذاك الطرف، رغم أنه هذا الطرف محروم عن الأصول العملية الشرعية ثبوتا ونفيا، لأنه ليس مستحيلا لكنه خارج عن محل الابتلاء. الاستحالة خب يسقط التكليف الواقعي. ولهذا أنا ما قلت ما مثلت بالعاجز، العاجز يسقط التكليف الواقعي، لكن الخروج عن محل الابتلاء لا يسقط التكليف الواقعي، إذ بإمكانه رغم أنه خارج عن محل الابتلاء هو يتابعه إلى أن يحصله، هذا خب ممكنه. فعادة في عند الخروج عن محل الابتداء يقال بأنه إطلاق الحكم الظاهري لا يشمله، لكن الحكم الواقعي يشمله، الحكم الواقعي لا يسقط بالخروج عن محل الابتداء. على كل حال، ففي مثل هذه الحالة العلم الإجمالي صالح لتنجيز معلومه على كل تقدير، ولهذا بناء على هذه الصيغة لا يمكن جريان البراءة عن الطرف الآخر. فهذه هي ثمرة الفرق بين هاتين النظريتين. لاحظوا العبارة، نطبق على العبارة سريعا. الركن الثالث أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه وبقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الإجمالي، مشمولا لأي شيء؟ مشمولا لدليل الأصل المؤمن. إذ لو كان هذه الصياغة الأولى، طبعا هذه الصياغة الأولى أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه لدليل الأصل المؤمن، إذ لو كان أحدهما مثلا غير مشمول لدليل الأصل المؤمن لسبب آخر، يعني لسبب من الأسباب، لجرى الأصل المؤمن في الطرف الآخر بدون محذور. وهذه الصياغة إنما تلائم إنكار القول بعلية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. إذا أنكرنا العلية، يعني إذا قلنا بالاقتضاء، فهذا الركن يصح. إذ بناء على هذا الإنكار، يعني إنكار العلية، يتوقف تنجز وجوب الموافقة القطعية على التعارض بين الأصول المؤمنة. فإذا كان أحد الطرفين غير صالح للأصل المؤمن جرى الأصل المؤمن في الطرف الآخر بدون معارض. إذن فهذا الركن يناسب القول بالاقتضاء للعلية. وأما على القول بالعلية كما هو مذهب المحقق العراقي فلا تصح الصياغة المذكورة. لماذا؟ لأن مجرد كون الأصل في أحد الطرفين لا معارض له لا يكفي لجريانه لجريان الأصل المؤمن في الطرف الآخر. لا يكفي لجريانه، يعني لا يكفي لجريان الأصل المؤمن في الطرف الآخر يقصد، لأنه ينافي علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. لأنه بناء على العلية العلم الإجمالي هو الذي يمنع عن جريان الأصل المؤمن في كل طرف بقطع النظر عن التعارض بينهما. فالعلم الإجمالي هو الذي يمنع عن جريان البراءة في الطرف الثاني. فلا بد من افتراض نكتة في المرتبة السابقة، يعني السابقة على التعارض، يعني بقطع النظر عن التعارض في المرتبة السابقة على تعارض الأصول لا بد من افتراض نكتة تعطل العلم الإجمالي عن التنجيز لكي يتاح للأصل المؤمن أن يجري في الطرف الآخر. لو أراد المحقق العراقي أن ينتهي إلى نفس هذه النتيجة، يعني لو أراد أن ينتهي إلى إجراء البراءة في الطرف الآخر، لكان عليه أن يبرز نكتة لتعطيل العلم الإجمالي عن التنجيز بقطع النظر عن التعارض وعدم التعارض. لا بد وأن يبرز لنا نكتة لعجز هذا العلم الإجمالي عن التنجيز، لإسقاط منجزية هذا العلم الإجمالي. وما هي هذه النكتة؟ هذه النكتة أبرزها ضمن صياغته الثانية. فلا بد من افتراض نكتة في الرتبة السابقة تعطل العلم الإجمالي عن التنجيز ليتاح للأصل المؤمن أن يجري، يعني أن يجري في الطرف الآخر. ومن هنا صاغ المحقق المذكور المحقق العراقي الركن الثالث صياغة أخرى، وحاصلها أن تنجيز العلم الإجمالي يتوقف على صلاحيته لتنجيز معلومه على جميع التقادير، على جميع تقادير هذا المعلوم، لأنه هذا المعلوم بالإجمال إما يقدر أنه في هذا الطرف أو يقدر أنه في ذاك الطرف أو يقدر أنه في هذا الطرف. هناك تقادير، على جميع التقادير لا بد وأن يكون العلم صالحا لتنجيزه. فإذا لم يكن صالحا لذلك على بعض التقادير فلا يكون منجزا، إن لم يكن صالحا لتنجيزه على جميع التقادير، يعني أنه ولو بأن يكون صالحا لتنجيزه على بعض التقادير وغير صالح على بعض التقادير، فحينئذ يكون فلا يكون منجزا مثل هذا العلم الإجمالي، يفقد منجزيته حتى للطرف الآخر، فيمكن أن تجري البراءة في الطرف الآخر. وعلى هذا فكلما كان المعلوم الإجمالي على أحد التقديرين غير صالح للتنجز بالعلم الإجمالي لم يكن العلم الإجمالي منجزا، لأنه لا يصلح للتنجيز إلا على بعض تقادير معلومه، وهذا التقدير غير معلوم، هذا التقدير الذي هو صالح للتنجيز لا يعرف، غير معلوم يعني غير مشخص لدى المكلف أنه في هذا الطرف أو في ذاك، فلا أثر عقلا لمثل هذا العلم الإجمالي، مثل هذا العلم الإجمالي عقلا لا أثر له، فيمكن جريان البراءة حينئذ. هذا ما قاله المحقق العراقي. ويترتب على ذلك أن العلم الإجمالي لا يكون منجزا إذا كان أحد طرفيه منجزا بمنجز آخر غير العلم الإجمالي من أمارة أو أصل منجز، إذا كان أحد الطرفين بطبعه منجزا بأمارة أو بأصل منجز للتكليف، ففي الطرف الآخر تجري البراءة. سابق زمانا؟ لا، ما يفترض سابق زمانا، سواء سابق زمانا أو لا، يقول بأنه ما دام أن هذا أمارة موجودة فالعلم بعد ما يأثر، ما يفترض الأسبقية الزمانية. بالك إذا كان أحد طرفين منجزا بمنجز آخر غير العلم الإجمالي من أمارة أو أصل منجز، وذلك لأن العلم الإجمالي في هذه الحالة لا يصلح لتنجيز معلومه على تقدير انطباقه على مورد الأمارة، على تقدير أن يكون الفرد المعلوم عند الله هو هذا الطرف الذي قامت فيه الأمارة، إذن فالعلم لا يستطيع أن ينجزه هذه الأمارة أو الأصل المنجز أو الأصل المثبت للتكليف، لأن هذا المورد منجز في نفسه، والمنجز يستحيل أن يتنجز بمنجز آخر، بلي يعني منجز بالأمارة أو بالأصل المثبت للتكليف. طبعا هنا جمع بين الأمارة أو الأصل المثبت للتكليف، مثل وجوب الاحتياط في الشك في الدماء والفروج، فتجري إصالة الاحتياط لا إصالة البراءة، لأن هذا المورد منجز في نفسه، والمنجز يستحيل أن يتنجز بمنجز آخر.